نعم أبطالا، المرأة منهم بطلا، كانت المرأة بطلا، يبعثون بواحدة منهم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، الرجال يجاهدون معك، أفلا نجاهد؟ النساء يطلبن الجهاد، مع أنهن لم يدعين إلى ذلك ولم يطلبن لهذا، ولكنهن يقدمن طلبا والتماسا أن يفسح لهم مكان في الجهاد وأن يكلفن بهذا الأمر الشاق. اشتاقت نفوسهم للشهادة في سبيل الله، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جهادكن حج مبرور، جهادكن حج مبرور. أعفى الله النساء من هذا، ولهن دور في الجهاد عند الحاجة كتطبيب الجرحى وسقاية العطشى وما إلى ذلك، كما وقع في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من إعداد الإيمان إخوة الإسلام كذلك. لا ينام المسلم عن إعداد سلاحه ولا يغفل عن ذكر ربه، فلا نصرة لنا إلا بهاتين: القوة المادية، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ولا بد من قوة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. لم ننصر الله على شهوة المال، لم ننصر الله على شهوة البطن، لم ننصر الله على شهوة الفرج، لم ننصر الله على شهوة البقاء في الدنيا والخلود فيها. ترك الناس الصلاة من أجل أن يعملوا مستقبلا لأولادهم، وزعموا كما فهموا أن العمل عبادة، وبالتالي فهو في مصنعه كالذي يصلي في مسجده، بل هو خير منه. وحرفوا حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا واختلقوا، مع أنه صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الصحيح، إذ جاءه رجل يعمل ويعبد الله أيضا، ولكنه ينفق على أخيه العابد الذي يطلب العلم ويصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ذهب، ويسمع منه الوحي أول ما ينزل، وهكذا ولا عمل له في الدنيا غير هذا. فجاء أخوه يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل وأخوه لا يعمل، وهو ينفق على أخيه وأخوه لا ينفق عليه ولا على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل العامل الشاكي: لعلك ترزق به، يعني اسكت، لا تقل هذا ولا تشتكي بهذه الشكاية، فلعل ما يأتيك من رزق ببركة طلب أخيك للعلم وببركة ذكر أخيك لله. فرضى الله عن أخيك العابد الذي تكفله بعث الله إليك رزقك، لعلك ترزق به. ولعل تفيد الترجي، يعني ربما، لكنها في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في كلام الشرع، تفيد القطع، يعني إنك ترزق به، فلو بعثته معك ليعمل معك لقل من يدك الرزق. فرض بهذا، الناس كذبوا وحذفوا هذه الجملة من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، حذفوا هذا النور من الوحي، وقالوا مكانها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل العابد: أخوك أعبد منك، يعني ذاك الذي يعمل في متجره أو في مصنعه ويقف في السوق وإن كان يسب الدين طول النهار مع كل صفقة يعقلها، وإن كان يكذب ويغش في الميزان، وإن كان يطفف في الكيل، فهو أعبد من الرجل الذي جلس في المسجد يصلي الصلوات الخمس، أو جلس في مجلس ذكر يذكر الله تبارك وتعالى. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ أيأمر الله بالصلاة ثم يقول العمل خارج العبادة خير من العبادة نفسها، إذن لماذا كلفنا بالعبادة؟ لا ينبغي أن نضع كلام الشرع في موقف التعارض، فلا يتعارض كلام الله أبدا ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إنما قال عليه الصلاة والسلام، والمراجع موجودة لمن أراد، كتب أمهات ثوابت أجمعت الأمة عليها، قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشتكى أخاه، قال لعلك ترزق به. لكن وقف الموظف اليوم في هذه الأمة التي تريد النصر، وقف بين مراقبة ربه وبين الرشوة التي تعطى إليه وتوضع في يده، أيهما رجح؟ رجح الرشوة. بل صار الناس كما تعلمون وليس خفيا على أحد، صاروا يطلبون الرشوة بصراحة وببجاحة ودون مراقبة، لا لقانون ولا لشرع، لا مراقبة لأهل الأرض ولا لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. تعارض أمر الدنيا مع أمر الله تعالى بالصلاة، فماذا قدم الناس؟ ماذا قدم الناس؟ يسمعون الله أكبر وأكبر، لا كبير بعد ذلك، هو أكبر من كل شيء، هذه الكلمة تعني أنه أكبر من كل شيء ولا كبير فوق ذلك، ومع هذا كبروا غيره وعظموا غيره، واغتر الناس بربهم مع أن الله قال لهم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، غلبتنا شهواتنا وأهملنا في دين ربنا واستهنا بغضبته وبلعنته في أمور توافه نستطيع أن نحكمها ونستطيع أن نصبر عليها وهي تافهة في حياتنا، ولكن غلبت علينا شقوتنا وغلبتنا شهواتنا وفازت علينا نساؤنا. لو عملنا إحصائية للنساء اللاتي يزججن الحواجب وينمصن الوجوه لوجدنا أن البيوت لا تخلو، في معظمها وأكثرها هناك بيوت تكاد تكون معدودة هي التي تخلو من هذا الأمر الذي يستنزل لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنة عبد الله بن مسعود كذلك الذي روى الحديث وهو صحابي جليل، ولعنة كل مسلم يعرف لله حقه. لعنات تنزل على البيوت، فما بالك بملابس النساء اللاتي أبدين زينتهن ولم يرعين لله حقا ويؤذين الرجال في إيمانهن وفي أنظار في إيمانهم وفي أنظارهم وفي قلوبهم. ماذا نقول؟ أننصر مع هذا؟ لا بد أولا أن ننصر على أنفسنا بدلا من الشعارات والهتافات وتلك الثورات الهمجية الهائجة، فلنثر على أنفسنا ولنقم، كل يقوم بمظاهرة عارمة على شهواته وعلى نزواته وعلى شيطانه حتى يكون عبدا طائعا لله. بهذا يمكن أن ننصر، والله أعتقد أننا بهذا ممكن أن ننصر وينزل الله علينا نصره، ولو لم يكن في يدنا سلاح، ولو لم نواجه العدو يهزم الله عدونا بصلاحنا. ألم يهزم الله الأحزاب ويكفي الله نبيه لقاء عدوه صلى الله عليه وسلم؟ حدث هذا في غزوة الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال. هذه ذكرى ناطقة في قرآن ربنا سبحانه وتعالى تقرأ علينا وعلى مسامعنا، ما معناها؟ ما مدلولها؟ ما صداها في حياتنا؟ وكفى الله المؤمنين القتال. بإيماننا بالله تبارك وتعالى وثقتنا فيه وصلاح أحوالنا معه قد ينصرنا الله عز وجل، لأن الله قضى في قوانينه الثابتة التي لا تتغير ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن أبدا لمن الأبدية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن كيف صار للكافرين اليوم سبيل على المؤمنين؟ لأن المؤمنين اليوم ليسوا هم المؤمنين الذين أراد الله، ليسوا هم المؤمنين الذين كتب الله لهم هذا الكتاب وحفظه لهم وشرحه لهم بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ليكونوا مؤمنين على منهاج الله، لكن المؤمنين اليوم مؤمنون على نظامهم، مؤمنون على أهوائهم، مؤمنون على مزاجهم، مؤمن بالله يسجد لله، وإذا دعا يدعو غير الله، وإذا ذبح يذبح لغير الله، وإذا طلب يطلب من غير الله. انظر أوكار السحرة ومغارات المشعوذين تجدها ملأى بالسائلين والطالبين. انظر إلى مقامات الموتى، صالحين أو غير صالحين، رحم الله الصالحين ورضي الله عن الصحابة وآل البيت أجمعين، لكن انظر إلى من حولهم تجدهم سائلين طالبين. الله حي يقول ألا من سائل، ألا من كذا وكذا، وهم عن دعاء ربهم غافلون، وهم عن غنى ربهم غافلون، وهم بقدر ربهم جاهلون، لا يعرفون لله حقا. ذهبوا يسألون ميتا أو يسألون مشعوذا جاهلا يركبه شيطان، ولم يسألوا الواحد الديان سبحانه وتعالى الذي لا يقضي الحوائج إلا هو، والذي لا يجيب المضطر إلا هو، ولا يسمع الدعاء إلا هو. إخوة الإسلام، لو انتصرنا على أنفسنا وشهواتنا ونصرنا دين ربنا وأعلينا شريعة الله تبارك وتعالى، ربما ينصرنا الله تعالى بدعوة، دعوة تتصاعد إلى السماء من فم رجل أو امرأة صالحة، من أنين طفل، من شكوى مريض، يدعو الله تعالى دعوة فيستجيب الله لها. ولا عجب، فقد فتح الله، فقد حمى الله تعالى البيت الحرام وحفظ مبناه من أبرهة الحبشي الغاشم وجنده القاهر، حفظه الله تعالى بدعوة من عبد المطلب المشرك جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكعبة مليئة بالأصنام، والبيت الحرام مدجج بالأوثان، ولكن قام عبد المطلب بأولاده وعشيرته عند البيت الحرام يدعو ربه أن يحمي الله البيت، وقالها بقناعة: أما أنا فأنا رب الإبل، وأما البيت فللبيت رب يحميه. هذه القناعة ليست موجودة في نفوس كثير من المسلمين اليوم، لا يشعرون بإمكان نصرة الله لهم، ويعتمدون كل الاعتماد على السبب المادي. لكن عبد المطلب رغم كفره، رغم شركه، وكان من أهل الفترة، لم يأته رسول يبين له، ولم ينزل عليه كتاب يشرح له، ولكنه ذهب إلى الله عند الكعبة ودعا رب الكعبة سبحانه وتعالى، ودعا رب البيت أن يحمي بيته، فحمى الله البيت الحرام دون مواجهة، دون خروج أحد، دون رفع سلاح. أبرهة في مكانه على بعد من مكة، بعد كيلومترات، ويأتيه الوابل من السماء، وأرسلنا عليهم طيرا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. نسمع اليوم عن أمراض تدب في مجتمعات كثيرة، عافانا الله والمسلمين، تأخذ بالمئات وتأخذ بالعشرات. اطمئنوا، اصلحوا حالكم مع الله تبارك وتعالى، ولا مانع ان يرسل الله على اسرائيل مرضا، على بني اسرائيل داء يقطعهم، يحرقهم، يأخذهم عن مكرة ابيهم، أن يبعث الله عليهم طيرا أبابيل، أن يسلطهم الله بعضهم على بعض، لله الشأن. ومهما حسبنا ومهما قلنا فإنما فعل الله يأتي من حيث لا نحتسب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم أن نحقق شرط النصر أولا، أن نظهر سلاحنا، وهذا ليس بأيدينا ولكنه رجاء للأمة الإسلامية كلها وللقائمين على أمرها أن يظهروا قوتهم للعالم حتى يعرف العالم قوة الإسلام. لا ندعو لحرب ولا نريد حربا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو، نهى عن ذلك، لأنني لا آمن على نفسي. هنا أظهر بالشجاعة، ولكن إذا رأيت مدفع بني إسرائيل هل أثبت أمانه؟ هل إذا رأيت طائرتهم تعلو فوق رأسي هل أثبت على إيماني؟ ثبتنا الله جميعا. فكثيرا ما نفر أناس وفروا من أرض الزحف ويوم الزحف، ثبتنا الله على الإيمان. لا نتمنى لقاء عدو، ولكن نتمنى أن ينصرنا الله تبارك وتعالى. والطريق إخوة الإسلام أن تعرفوا عدوكم، وأن تشعروا بعداوته، وأن تبغضوه لأن الله يبغضه، وأن تلعنوه لأن الله يلعنه، وأن تعدوا له العدة المناسبة بقوة السلاح وقوة الإيمان التي تنصرنا على شهواتنا، تنصرنا على رغباتنا، في سبيلها نترك الدنيا وما فيها، كما ضحى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بولده إسماعيل، وكما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا كلها ورفضها مع أن الله عرضها عليه في أول رسالته ويوم وفاته، فقال اللهم الرفيق الأعلى. والصحابة رضوان الله عليهم تربوا على ذلك أيضا، فأبو بكر ضحى بماله كله في سبيل الله، وعمر كان يسابقه، وعثمان كان يلاحقه رضي الله عنهم، وألحقنا بهم على خير، وثبت أقدامنا حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، همسة في أذن إخواني، إن الله تبارك وتعالى كلف الأمة بمختلف مستوياتها بمسؤولية وأمانة، وعلى كل واحد في مقامه تكليف من قبل الله تبارك وتعالى لا يتخطاه غيره ولا يتركه هو إلى غيره، فكل يلزم موقعه، وكل يتحرك بنظام الله، وكل ينبغي عليه أن يتقي الله تعالى فيما كلفه من أمانة ومسؤولية، وكل سيسأل يوم القيامة عن التكليف الذي عنده، فللقادة مسؤوليتهم وعليهم حسابهم، وللرعية مسؤوليتهم وعليهم حسابهم. نحن لسنا قادة، ونسأل الله أن يرشد قادتنا وأن يوفقهم لما فيه نصرة الأمة وإعلاء كلمة الله، وأن يوفر لهم بطانة خير تدلهم على الحق وتعينهم عليه في هذه الآونة الحرجة. أما أنا وأنت أيها المسلم الكريم، ممن ليس في يده حبل للقيادة أو زمام للسياسة، فنحن من الرعية، ماذا علينا؟ علينا إن دعينا للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، علينا أن نجيب فورا، وهذا يحتم علينا أن نعد أنفسنا، أن نعد أنفسنا إعدادا منضبطا إعدادا حكيما، إعدادا متصلا بالله تبارك وتعالى. أجاهد نفسي، أجاهد نفسي. فربما فتح باب الجهاد ومنع الطعام والشراب، أأصبر كما صبر أجدادي رضي الله عنهم على تمرة يأكلها العشرة، كل واحد يأخذها ويمصها مصة ولا يفتر على حق غيره، فالتمرة في فمه وبين أسنانه وأضراسه، ومع ذلك ينتصر على شهوة بطنه وينتصر على لذعة جوعه ويخرجها من فمه بعد مصة واحدة ويعطيها للذي بعده، فيمصها مصة ثم يخرجها، وهكذا حتى تصل إلى العاشر تفلا لا حلاوة فيه، تفلا ممصوصا، فيأكلها ويشرب عليها ماء. أستطيع ذلك؟ أستطيع ذلك؟ أدرب نفسي على هذا، أروض نفسي على هذا، أفوت وجبة الغداء ومن بعدها العشاء وأبات جوعانا، حتى إذا جعت في الجهاد لا يهزمني جوعي من داخلي. أتعود على فراق الأهل والأولاد، أستطيع؟ أم أني إذا رأيت بكاء طفلي وعويل امرأتي ونادي الجهاد ينادي، أضعف أمام أهلي وأولادي وأقعد عن الجهاد ضعفا، والولد مجبلة مبخلة مشغلة. أعود نفسي على هذا نفسيا، نفسيا. أتذكر أن الولد ذاهب وأن الزوجة ذاهبة وأنا كذلك ذاهب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى إذا دعيت وكانت أمامي شهوات ورغبات ونزوات أنتصر على كل ذلك. ولله در حنظلة بن عامر رضوان الله عليه، ذلكم العروس الذي يدعى في صبيحة عرسه فيلبي مسرعا ولم ينتظر حتى يغتسل غسل الجنابة. أي سرعة هذه؟ أي مسارعة لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله؟ فيراه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد في هذه الغزوة، يراه معلقا بين السماء والأرض تغسله الملائكة، ويبشر أصحابه بذلك، فيذهب الأصحاب ليزدادوا يقينا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجدون رأس حنظلة يقطر ماء كأنه غسل الآن، مع أن الشهيد كما تعلمون شهيد المعركة لا يغسل ولا ينزع عنه ثيابه، إنما يكفن في ثوبه ويدفن هكذا بدمه، ليشهد له دمه يوم القيامة وليشهد له جرحه يوم القيامة، ويقوم هكذا وجرحه يثعب دما. خرج ملبيا صبيحة عرسه، عروس جديد لم ير من عرسه إلا ليلة، ولم ينتظر حتى يغتسل، فطهرته الملائكة كرامة من الله تبارك وتعالى حتى يدفن على طهارة، لأن أحدا من أصحابه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بجنابته. فلما رأى هذا العجب الذي لم يره في غيره بعد أن عاد من الغزوة، سأل زوجه رضي الله عنها: كيف حال حنظلة معك حين خرج من عندك؟ قالت: خرج جنبا يا رسول الله. قال: أبشري، فإنه استشهد ورأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض. هكذا يكون الإعداد، نروض أنفسنا على التجرد لله والإخلاص لله تبارك وتعالى، نروض أنفسنا على أن نقدم النفس والنفيس في سبيل الله. ماذا يفعل أحدنا حين يشعر بجاره جاءه يطلب منه طلبا، يطلب إليه حاجة، حينما يرى السائل في الطريق يعرض عنه بوجهه وبظهره ويلوي عنقه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا ماذا ينبغي أن يكون الجندي المسلم؟ هكذا على منوال أجناد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين تحملوا الأذى والعنت الشديد في سبيل الله. واقرأوا